والقياس القاعدة الأصولية، القياس في مقابلة النص باطل مردود لا عبرة به. فنقول أولا قياسكم هذا نرده وهو باطل عندنا لا نقبله. لماذا؟ لأنكم قد صادمتم بقياسكم نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول لهم: هل أنتم تقولون بنجاسة شعر الميتة؟ لا، كما سبق جمهورهم كما بينا قالوا ما نقول. نقول لهم: أنتم لا تقولون بنجاسة شعر الميتة إذا جز، وهو جزء من الميتة، أليس كذلك؟ نقول لفريقهم. هذا الجواب الأول للكل. الجواب الثاني لمن؟ لأصحابهم الذين قالوا بقولهم لكنهم قالوا في الشعر بأنه طاهر من الميتة. نقول أنتم الفريق الثاني، نترك الفريق الأول الذي يقول بالنجاسة لا نناقشه. الآن نناقشكم أنتم يا من قلتم بأن شعر الميتة إذا قص طاهر، نناقش هذا الجزء من هذا الفريق. نقول لهم: أنتم تقولون بماذا؟ لا تقولون بنجاسة شعر الميتة إذا قطع، أليس كذلك؟ مع أنه جزء من الميتة. وسبب النجاسة ليس كما ذكرتم، ما دام قلتم بأن الشعر خرج وأخرجتموه بالدليل فكذلك نحن نقول الجلد خرج بالدليل، ما دام لم تعمموا الحكم وأخرجتم الشعر فكذلك نحن نخرج ماذا؟ الجلد. نوضح لهم ذلك. فنقول لهم: ما هو سبب نجاسة الميتة أصلا؟ لو أردنا أن نحقق في سبب نجاسة الميتة نقول لهم: سبب نجاسة الميتة في الحقيقة هو احتقان الدم فيها، أن الدم لما احتقن في الميتة صارت ماذا؟ صارت نجسة، لأن الدم قد احتبس فيها واحتقن فصارت ميتة. والدم أين يحتقن؟ ها؟ في العروق وفي ماذا؟ وفي اللحم، ولا يحتقن في ماذا؟ في الجلد. واضح إلى هنا؟ فنقول لهم: سبب نجاسة الميتة هو احتقان الدم، ولذلك أنتم قلتم بأن الحيوان الذي لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، هذا قلتموه. قالوا مثلا الذباب خنفساء إذا ماتت نقول لهم نجسة أو طاهرة؟ قالوا طاهرة لو سقطت. قلنا لماذا؟ ما السبب؟ قالوا لأنها لا نفس لها سائلة، لا يوجد بها دم. قلنا إذن سبب تحريمكم للميتة ما هو؟ هو احتقان الدم. إذن إذا كان كذلك الجلد خرج على قولكم، واضح؟ لأن الجلد إذا دبغ مباشرة الرطوبة التي به تنشف ويجف، بخلاف اللحم. اللحم دبغت ما دبغت لا يصلح، لأنه يبقى فيه الدم المحتقن. وإذا كان كذلك إذن استدلالكم بأنه نجس صار ضعيفا من هذين الوجهين، واضح؟ عرفتم الجواب الثاني؟ ننتقل. قالوا عندنا دليل ثاني. قلنا لهم ما هو؟ قالوا الدليل الثاني على نجاسة جلد الميتة مطلقا ما جاء عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى جهينة. ماذا كتب؟ كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة. انظر إلى الحديث: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. لا تنتفعوا لا بإهاب، والإهاب ما هو؟ الجلد. ولا عصب. قالوا: فهذا الحديث ينسخ تلك الأحاديث. ينسخ؟ قالوا: نعم، ظاهر في النسخ. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم وهي الأحاديث التي أنتم تستدلون بها، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعهم وحرم عليهم استخدام الجلود من الميتة. فاستدلالكم لا يصح. قالوا لنا: واضح إلى هنا؟ قالوا: هذا دليل واضح صريح في أن التحريم ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم بعد ذلك. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 12,800 و2000، وكذلك الإرواء رقم 38. هل نسلم لهم بهذا الاستدلال؟ هل نقول صحيح هذا الدليل في محله؟ أو أجاب عليه الفريق الثاني؟ أجاب الفريق الثاني بما يأتي، نقول استدلالكم أيضا في غير محله، ونجيبكم بما يأتي. أولا، أنه مختلف في صحته وضعفه. أولا، هذا الحديث وإن كان صححه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله، إلا أن طائفة أيضا من أهل العلم قد تكلموا في إسناد هذا الحديث. واضح؟ مختلف في صحته وضعفه، لأن عبد الله ابن عكيم لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه علة، لكن هذه أجاب عنها الفريق الآخر. وأيضا اختلفوا في إسناده ومتنه اختلافا كثيرا، بعضهم قال بأنه مضطرب. هذا الجواب الأول، لكن نحن نقول بأن الحديث ثابت. واضح؟ على القول بأنه ثابت، فماذا نجيب؟ واضح لكم الجواب الأول؟ نقول الجواب الثاني على القول بصحته، هل الأولى أن نذهب إلى النسخ أو الجمع؟ هذا السؤال الأول. ثم السؤال الثاني، النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، والتاريخ عندكم منتفي، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بيوم أو يومين قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل هذا، فحديثنا نسخ حديثكم، هذا محتمل. وأنتم أيضا تقولون بأن حديثكم نسخ الحديث الذي معنا، إذن نحن نحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر حتى نقول بأن هذا الحديث نسخ ذاك الحديث، لأنه لا يصار للنسخ إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع. فنقول لهم أنتم الأمران عندكم مفقود، الجمع يسير وسنبين لكم كيف سنجمع، الأمر الثاني التاريخ مجهول، فلماذا نصير إلى النسخ؟ هذا القول ضعيف، أنك تذهب إلى النسخ مع استطاعتك الجمع والتاريخ مفقود. وضح لكم؟ فنقول لهم، نحن نقول لكم بأنه لا حجة لكم فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تنتفعوا منها بإهاب، ما قال بجلد، أليس كذلك؟ والعلماء يقولون إن الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ، ونحن نقول معكم لا تنتفعوا بإهاب. نحن نوافق هذا الحديث، ما نخالفه، نحن نقول إن الجلد قبل الدباغ يعد إهابا فيحرم استخدامه حتى يدبغ فيصير جلد، هناك جاز استخدامه. واضح لكم الفرق؟ فنقول لهم نحن أيضا نأخذ بهذا الحديث، فالحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إنما نهى أن يستخدم الجلد قبل الدباغ. واضح هذا؟ أما بعد الدباغ فالحديث ليس فيه ما زعمتم، فدليلكم فقط يحمل على الجلد الذي لم يدبغ، ونحن نقول معكم بأن جلد الميت الذي لم يدبغ لا يجوز استخدامه. واضح؟ ولهذا قال أبو داود، قال النضر ابن شميل وهو من أئمة اللغة، قال إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ. هذا إمام من أئمة اللغة يقول الجلد إذا لم يدبغ سمي إهاب. وانظر إلى اللغة العربية، مبحث فقهي حديث حكم ينبني على كلمة إهاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا إهاب، فإن كان الإهاب يطلق على ما بعد الدباغ لهم الحق في أن يناقشونه، لكن الإهاب في اللغة يطلق على الجلد قبل ماذا؟ قبل الدباغ، ونحن لا نخالفكم بأن الجلد قبل الدباغ لا يستخدم، وإنما يستخدم متى؟ بعد الدباغ، وخلافنا معكم بعد الدباغ لا قبل الدباغ في جلد الميتة. واضح إلى هنا؟ وهذا كما جاء في سنن أبي داود برقم 18,204. وكذا قال غير واحد من أهل العلم كابن حبان وابن عبد البر وابن شاهين والبيهقي وابن حجر وجماعة من أهل العلم رحمهم الله كلهم قالوا إن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ. وعلى ذلك يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا منها أي من الميتة بإهاب أي بالجلد قبل ماذا؟ قبل الدباغ. فأنتم استدللتم بحديث وجه الدلالة ليست لكم. واضح؟ عرفتم؟ هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث على الاستدلال بحديث عبد الله هذا، نقول لهم إن الجمع بين الأدلة أولى من الأخذ بأحد الأدلة، أليس كذلك؟ أو بأحدهما. الجمع بين الأدلة أولى من الأخذ بأحدهما وترك الآخر. وقولكم هذا ترك، أليس كذلك؟ لما أخذوا بحديث عبد الله وتركوا الأحاديث الأخرى إن أيما إهاب دبغ إلى آخره، تركوا هذا الحديث كأنه غير موجود صارت. فأنتم أخذتم بحديث وتركتم ماذا؟ وتركتم أحاديث، لا أقول حديث، وتركتم أحاديث. والأصل الجمع بين الأدلة قدر المستطاع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في صاد 42 ذهب إلى أن حديث عبد الله هذا ناسخ للانتفاع به قبل الدبغ. وهذا من دقته رحمه الله، قال حديث عبد الله هذا ينسخ من قال بجواز الانتفاع بالجلد مطلقا، لأن بعض أهل العلم قال بأنه يجوز أن ينتفع بجلد الميت مطلقا دبغ أو لم يدبغ، فيقول هذا الحديث رد عليهم، لأنه بين بأنه وإن ورد ما ورد من جواز الانتفاع فإن هذا الحديث ينسخه، فلا يجوز أن ينتفع بالجلد قبل دباغه جلد الميتة. قال فيكون هذا الحديث ناسخ لكل ما يستدل به وما يقال بأن الجلد قبل الدباغ يجوز الانتفاع به، حديث عبد الله هذا ينسخه، لأنه صريح في أنه لا ينتفع بالإهاب وهو الجلد قبل الدباغ. فيقول رحمه الله بأن هذا الحديث ناسخ للانتفاع به قبل الدبغ وليس ناسخا له بعد الدبغ، يعني بعد الدبغ يجوز، لأن الحديث إنما هو محمول على ماذا؟ على الإهاب أي الجلد قبل الدبغ. واضح؟ هذا حاصل ما يذكر لأصحاب هذا المذهب. واضح؟ وأيضا لا نريد أن نطيل، لأن هذا الكتاب كتاب للمبتدئ ونحاول أن نجعله حتى يصل إلى المتوسط. واضح إلى هنا؟ وإلا لو أردنا أن نأتي بكل الأدلة ونناقش هذا أكثر أو أغلب ما استدلوا به، أو هذا يعني أقوى، بل لو بحثنا قد لا نجد غير هذا إلا أمور عقلية يسيرة. طيب أصحاب هذا المذهب رحمهم الله حتى نبين ما قالوه، هم قالوا بأن الجلد جلد الميت إذا دبغ أو لم يدبغ فإنه ماذا؟ فإنه نجس. يأتي السؤال، هل هؤلاء يعني احنا لو قلنا بهذا القول، هل أصحاب هذا المذهب الآن يجيزون استخدام هذا الجلد بالدباغ أو بغير دباغ؟ واضح؟ هم حكموا عليه بالنجاسة، بقي علينا الاستخدام، هل هم يجيزون الاستخدام أو يمنعون الاستخدام؟ لابد أن ننظر لهذه المسألة، لابد أن ننظر، مع العلم أن أصحاب هذا المذهب اختلفوا. واضح؟ الآن هم قالوا بأن جلد الميتة دبغ أو لم يدبغ نجس، هذا حكم. الحكم الثاني، هل يجوز استخدام هذا الجلد الذي دبغ أو لم يدبغ وأخذ من الميتة؟ واضح؟ جواز الانتفاع والاستخدام غير التنجيس. واضح إلى هنا؟ فهم اختلفوا رحمهم الله في إباحة استعماله بعد الدبغ ليس قبل الدبغ. قالوا نحن نجيز، أو فريق منهم قالوا نجيز الانتفاع به بعد الدبغ، وإلا هم اتفقوا على أنه نجس قبل الدبغ وبعد الدبغ، ولم يختلفوا بأنه لا يستخدم قبل الدبغ. إذن أين الخلاف؟ الخلاف عندهم إذا دبغ هذا الجلد النجس، طيب ما الثمرة؟ أنتم تقولون بأنه نجس ولا طاهر؟ قالوا ونقول بأنه نجس بعد الدباغ. طيب لماذا جوزتم استخدامه؟ أليس هو نجس؟ إذا كان قبل الدبغ تمنعون، وإذا كان بعد الدبغ تجوزون أو فريق منكم يجوز، نقول للمجوزين لماذا جوزتم؟ قالوا هؤلاء فقهاء، انتبه. قالوا النجاسة إنما تنتقل عندما تكون رطبة، أما إذا جفت فلا تنتقل. فلهذا نحن قبل الدباغ الجلد رطب لا يجوز نجس، وبعد الدباغ جفت النجاسة فجاز الاستخدام. واضح؟ لأن النجاسة لن ولم تنتقل إلى ماذا؟ إذا باشرها العبد، لأنها صارت ماذا؟ جافة. وضح لكم تعليلهم؟ واضح؟ قالوا هذا هو السبب الذي جعلنا نقول بأنها أو بأن الجلد بعد الدباغ لأنه صار ناشفا جاز استخدامه، مع أننا نقول بنجاسته، هكذا يقولون لنا. قلنا طيب هل يستخدم في كل شيء؟ قالوا لا، نحن المالكية والحنابلة على وفاق أنه يباح استعماله في اليابس. الشيء اليابس إذا وضع في هذا الإناء النجس ما يضر. طيب نرجع نقول لهم والمائعات؟ قال الحنابلة أبدا لا يجوز أن تضع في هذا الإناء أي مائع، أي مائع. المالكية قالوا اسمحوا لنا نحن نخالفكم. أنتم ماذا تقولون؟ قالوا نحن نقول يستخدم في اليابسات كما قلتم، وفي المائعات في شيء واحد فقط. قلنا لهم ما هو؟ قالوا في الماء. طيب في الحليب، في اللبن، في العسل؟ قالوا أبدا لا يجوز. طيب لماذا فرقتم بين الماء وبقية المائعات؟ قالوا نخبركم. انظروا إلى فقه أهل العلم رحمه الله. قالوا نحن نخبركم كما أخبرناكم لماذا استخدمنا الجلد وهو نجس بعد الدباغ، الآن نخبركم. قالوا أن الماء إذا وضع في الإناء لا يخلو من حالتين، إما أن يتغير بهذا الجلد الذي وضع فيه وهو إناء، أو لا يتغير. فإن تغير أحد أوصافه الثلاث قلنا لا يجوز استخدامه لأنه صار نجس، وإن لم يتغير قلنا إذن لم يتأثر الماء لأنه بقي كما هو باق على طهوره فيجوز استخدامه. وضح لكم تفريق المالكية رحمهم الله؟ هذا هو السبب الذي جعلهم يقولون ذلك. قالوا لأن الماء له ماذا؟ قوة الدفع عن نفسه لطهوريته، فلا يضره إلا إذا تغير. أما العسل وهذه الأمور ما نستطيع أن نعرف أنها تغيرت المائعات. لماذا؟ لأنها لها طعم ولون إلى آخره. واضح؟ فقالوا العسل وهذه الأمور ليست له قوة الطهورية حتى يطهر غيره، بخلاف ماذا؟ الماء. فقال المالكية نحن نجيز فقط الماء وماذا؟ واليابسات. هذا حاصل ما يذكر تحت المذهب الأول، كل هذا تحت المذهب الأول. إذن المذهب الأول يرى، وهو مذهب المشهور من مذهب الحنابلة وهو مذهب المالكية رحمهم الله، يرون بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقا، هو نجس قبل الدباغ وبعد الدباغ، وعرفتم الأدلة والأجوبة. وقالوا بأنه يستخدم هذا الجلد بعد الدبغ في ماذا؟ في اليابسات. وأما في المائعات فالمالكية يجوزون ماذا؟ الماء فقط، وأما الحنابلة فلا يجوزون إلا ماذا؟ إلا اليابسات. هذا المشهور عند الحنابلة. طيب الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أو الرواية الثانية عند الحنابلة، لأن كتاب معناه كتاب حنابلة أليس كذلك؟ نقول المذهب الثاني أو الرواية الثانية الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاء. انتبه، الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاء، يعني مأكول اللحم. فمثلا قالوا جلد الناقة، الناقة تؤكل أو لا تؤكل؟ إذا ماتت ودبغ جلدها طهر. الشاة إذا ماتت ودبغ جلدها نرجع إلى الأصل، تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل إذا كانت حية، البحث ليس ميتة، إذا كانت حية تؤكل. إذا ماتت جلدها إذا دبغ طهر. الحمار أعزكم الله يؤكل أو لا يؤكل؟ لا يؤكل. فإذا مات ودبغ جلده ها نجس لا يطهر. هذه الرواية الثانية، عرفتم؟ إذن الرواية الثانية عندهم ينظر إلى أصل الحيوان، فإن كان الحيوان مما يؤكل فمات فجلده يطهر بالدباغ، وإن كان الحيوان مما لا يؤكل أي لا تستطيع أن تذكي بالذبح. لو جئنا بحمار وذبحنا ذبح شرعي قلنا بسم الله والله أكبر واتجهنا به إلى القبلة والدم خرج ما شاء الله وسال الدم، هل صار حلالا؟ التسمية موجودة وكل الشروط موجودة إلا أن هذا الذبح لا يغير في هذا الحيوان شيء. لماذا؟ لأنه محرم بأصله، ذبحت أو لم تذبح الذكاء لا تغير شيء فيه، واضح؟ فقالوا إذا مات جلده يبقى على الأصل. إلى هنا واضح الرواية الثانية، تصورتم الآن؟ إذن الرواية الثانية أو القول الثاني أو المذهب الثاني، وإلا فالمذاهب كثيرة في مبحث الجلد، مذاهب كثيرة. أنا سأذكر لكم مذهبين فقط. المذهب الأول الذي سبق لأن المصنف ذكره، ولو أن المصنف ذكر الراجح لذكرت الأدلة ويعني مشينا فيما سيأتي، لكن لأنه مرجوح فيما نرى والله أعلم انتقلنا مباشرة إلى المذهب الراجح ونذكر أدلته ثم ننتقل إلى المسألة التي بعدها. واضح يا أخوان؟ إذن علمنا بأن المذهب الثاني أنه لا يطهر إلا ما تحله الذكاء المأكول، أقول وهو الوجه الثاني عند الحنابلة، هذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة رحمهم الله. ورجح هذا الوجه وهذا القول بعض الحنابلة، مثل رجحه المرداوي رحمه الله وابن رزين وابن عبد القوي، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام هذا أحد قوليه، وإلا فالقول الثاني الذي له هو التعميم، لأن هناك قول بأن الدباغ يطهر جميع الجلود مأكول غير مأكول، وهذا لن نتعرض له لأن هذا محل بسط هي الكتب الموسعة والنقاش هناك، وأنا سأشير إشارة في نهاية المطاف وأبين لكم الجواب عليه بالإشارة. واضح؟ بقي شيء من الوقت؟ إذا نقف على هذا الشيء. إذا كان لديكم سؤال لا ما يجوز حتى لو مدبوغ، والبحث هو هذا، حتى لو كان مدبوغا، لأنه إذا قلنا بأنه لا يطهر بالدباغ غير مأكول اللحم صار كل جلد يدبغ، لأن الثعبان لا يؤكل لأنه له ناء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فلا يؤكل مطلقا، وكذلك السباع، وهذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم سأبين فيما يتعلق بالسباع، فإن هناك نص صريح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. مخلوط بماذا؟
ما يهمنا مدبوغ، نحن نقول لو كان بملايين وهو نجس محرم ما يستخدم، ما يغير الحكم، السعر ما يغير في حكم أصل المسألة. وضح لك؟ ما دام هو محرم يبقى على الأصل، ما دام يعني صرت إلى القول بأنه نجس إلا مأكول اللحم على ما سيأتي إن شاء الله المبحث القادم، وسيظهر لك أو تظهر لك الأدلة بإذن الله تعالى، إذن ما عداه لا عبرة به، دبغ أو لم يدبغ. وهذا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن جلود السباع لو دققنا صحيح، حتى جاء أن الملائكة لا تصحب ذلك الرجل الذي يلبس ذلك الجلد، لو تتبعنا لوجدنا أن هناك حكم عظيمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الجلود. تقول هل يجوز للمعلم أن يمدح طلابه ويثني عليهم من باب التشجيع والحث على الخير؟ وهل يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ أجرا على تعليم الناس القرآن؟ أما المسألة الأولى وهي هل يجوز، نعم يجوز، لكن بحدود. واضح؟ يعني يجوز مثلا للشيخ أن يثني على طالب من طلابه حتى يقبل عليه الناس، هذا أولا، أو يحصل تنافس بينهم، الشيخ دائما ينظر لفلان ودائما يستشير فلان ودائما إذن لماذا لا أكون مثله، لماذا قدمه لعلمه، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يميزه بغير مميز، لأنه لا يجوز للشيخ أن يميز طالب عن طلابه بغير ماذا، بغير مميز، كالأب مع أبنائه. وضح لكم؟ لكن إذا وجد في طالب مثلا الإخلاص والجد لا شك أنه يشجع هذا الطالب ويثني عليه حتى ماذا، يستمر على الطلب. أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فهذه قد تكلمت عليها بالتفصيل في أكثر من موضع، ولا نريد أيضا أن نطيل هنا، هناك نصوص صريحة في تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهناك نصوص لا نقاش فيها، وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، والراجح أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن ولا على تعليم الناس. وسبحان الله، الإنسان لو نظر أن من علم الناس القرآن أو السنة أو أي علم شرعي يجد أن البركة تذهب بأخذ الأموال، وهذا ملاحظ. طيب ماذا يفعل؟ قد يقول قائل أنا معلم وأنا كغيري من البشر أحتاج إلى هذا المال، فنقول لا تأخذ من باب الأجرة على القرآن، وإنما خذ من باب الوقت. كيف؟ يعني أنت ستأخذ من وقتي من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، فأنا أريد أجر على الوقت، علمتك قرآن لمعلمك قرآن، ما دام أنت حصرت هذا الوقت بأنه لك، أنا أريد في مقابل وقتي ماذا؟ أريد في مقابل وقتي المال، وهو قدره كذا وكذا وكذا. وضع لكم كالأئمة والمؤذنين يعطون أجر، أليس كذلك؟ وهو من هذا الباب. ولهذا ينبغي على الإمام والمؤذن أن يأخذ ليس من باب أذانه، لأن ابن عمر قال لا تأخذ على أذانك ماذا؟ أجرا، وإنما من أي باب؟ محبوس مسكين ما يستطيع يذهب كغيره من الناس، أليس كذلك؟ لابد أن يكون من الساعة الفلانية في هذا المسجد ما يتحرك. واضح إلى هنا؟ فهو يأخذ على حبسه ووقته، لا على أنه يؤذن أو يصلي بالناس، لأن الأخذ على العبادة محرمة، وهذا كما قلت لكم قد تكلمت عليه بالتفصيل ولا نريد أن نطيل. إيش من الوقت؟ ها؟ خفيف. تقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع يديه في الدعاء إلا في صلاة الاستسقاء، ولم يكن يرفع يديه في الدعاء في دعاء القنوت؟ لا، ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه مواطن أنه رفع، كما قالت هنا دعاء الاستسقاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، القنوت ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، وورد أنه ترك، فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في غزوة بدر لما كان يدعو ورفع يديه إلى السماء حتى سقط رداءه، بل الأصل في الدعاء هو رفع اليدين. لابد أن ننتبه إلى القاعدة، إذا أردنا أن نعرف مسألة الدعاء انتبهوا إلى ما سيأتي. الدعاء إما أن يكون مقيد بألفاظ مخصوصة أو يكون مطلق، إلى هنا واضح؟ إما أن يكون مقيد، يعني دعاء جاء بألفاظ مخصوصة مثل الاستخارة مثلا دعاء بعد الصلاة بألفاظ مخصوصة، وإما أن يكون الدعاء مطلق
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الأذان والإقامة دعاء. أقول إن الدعاء المطلق ترفع فيه اليدين. إلى هنا واضح؟ الدعاء المطلق ترفع فيه اليدين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف إن الله يستحي أن يرد العبد إذا رفع يديه إليه صفرا خائبة. واضح؟ أما الدعاء المقيد إذا جاء بألفاظ مخصوصة لا يجوز فيه الرفع إلا إذا ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع. إلى هنا واضح؟ لا نرفع إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع. لماذا؟ لأن هذا الدعاء بصفة مخصوصة، فمن قال بالرفع زاد، فمن قال بالزيادة طولب بالدليل. وعليه دعاء الاستخارة يرفع أو لا يرفع؟ لا يرفع. لماذا؟ لأنه دعاء مخصوص بألفاظ مخصوصة ولم يرد فيه أنه رفع عليه الصلاة والسلام، فنقف على هذا التفصيل. وضح لكم هذا التفصيل؟ وهذا يزيل عنكم إشكالات كثيرة قد يقع الإنسان في البدع من حيث لا يدري، فهذا يزيل عنك إشكالات كثيرة بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصوف الميتة، اقرأ تقرب تقدم. وصوف الميتة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إلا لم يكن إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
يقول رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر. تكلمنا في الدرس الماضي عن شعر الميتة، وكذلك عن شعر الحيوان بصورة عامة، وبينا لكم خلاف أهل العلم فيما يتعلق بالميتة والراجح من ذلك. وقوله رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، بينت لكم بأن هذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة، وكذلك بينت لكم بأن هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وسقت لكم أدلة هذا المذهب، وبينا الجواب على ما استدل به أصحاب هذا الفريق، حيث إن الفريق الآخر أجاب عن هذا المذهب بأجوبة قد بيناها، ونبهتكم إلى أن القائلين بهذا المذهب وهم الحنابلة وأيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله رحمة الله على الجميع، قالوا بأن الآنية التي صنعت من جلد الميتة هي نجسة، وهذه الآنية التي صنعت من الجلد النجس تكون نجسة، لكن إذا دبغ هذا الجلد وصنع منه الإناء فإن الدباغ ماذا يفعل في الجلد؟ ينشف؟ لا، ما يطهر. هم لا زالوا يرون بأن الجلد حتى بعد الدباغ نجس، قالوا إلا أن هذا الجلد صار ناشفا. فقال الحنابلة رحمهم الله: إذا وضع في الإناء شيء جامد فإنه يجوز، يجوز وضع الشيء الجامد في هذا الإناء الذي صنع من الجلد وإن كان نجس. والمالكية رحمهم الله وافقوا الحنابلة على الجامد وأضافوا عليه بأنه كذلك يجوز وضع مائع واحد فقط وهو الماء دون المائعات الأخرى. أما الحنابلة فقالوا لأن النجاسة تنتقل، إذا وضع فيها مائع فإنها تنتقل بهذا المائع، فقالوا إذا وضع الجامد فإن النجاسة إذا وضع فيها الجامد وهي ناشفة فإنها لا تنتقل إلى هذه العين ماذا؟ الجامدة. فقالوا يجوز أن توضع فيها الجامدات. المالكية رحمهم الله تعالى وافقوا الحنابلة على ذلك وقالوا وأيضا نحن نقول بأنه كذلك إذا وضع الماء فقط دون ماذا؟ دون بقية المائعات. طيب ما هو وجه وضع الماء في هذا الإناء الذي حكمتم عليه بالنجاسة؟ قالوا رحمهم الله وهذا إن دل على فقههم، قالوا لأن الماء يختلف عن بقية المائعات، الماء له قوة يستطيع بها دفع النجاسة بخلاف بقية المائعات، فقالوا لو وضعنا هذا الماء في هذا الإناء وإن كنا نحكم بأن هذا الجلد نجس بعد دبغه إلا أن هذا الماء ننظر فيه فإن تغير أحد أوصافه الثلاث حكمنا بأنه لا يجوز استخدامه، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاث حكمنا عليه بماذا؟ بالطهارة. هذا حاصل ما ذكر تحت المذهب الأول، وانتقلنا بكم إلى المذهب الثاني، وإلا بالمسألة مذاهب، لكن أنا قلت لكم بأن منهجي في تدريس هذا الكتاب أنني أمشي مع المصنف، فإن ذكر الراجح ذكرت الأدلة على قوله وأشرت إشارات إلى بقية المذاهب وقد لا أشير، أما إذا ذكر ما هو مرجوح فيما يظهر لي فإنني أذكر أدلته ثم أبين الأجوبة ثم أنتقل مباشرة إلى المذهب الراجح، لأن هذا الكتاب للمبتدئ، ولو أردنا أن نذكر جميع الأقوال ونبين ما استدلوا به ثم نبدأ في الرد ونناقش فقد يطول بنا ماذا؟ المبحث، ونخرج عن مقصود المصنف، لأنه قد صنف هذا الكتاب لمن؟ للمبتدئ. المذهب الثاني وهو أن الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاء، بمعنى أن الدباغ لا يطهر إلا المأكول فقط، ما كان يذكى ويؤكل في حال حياته فإنه إن مات ودبغ جلده فإنه يطهر، وما عدا ذلك من الحيوانات مما لا تؤكل ولا تذكى فإنها إن ماتت لا يطهر الدباغ جلدها.
واضح يا أخوان؟
إذن المذهب الثاني يقول بأن الدباغ إنما يطهر ماذا؟ يطهر ما كانت تحله الذكاء في الحياة، فإذا مات حتف أنفه فإن دبغ جلده طهر وإلا فلا. وهذا هو الوجه الثاني عند من؟ عند الحنابلة، ورجحه بعض الحنابلة منهم المرداوي وابن رزين وابن عبد القوي، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، وبينت لكم المراجع كما في الإنصاف في المجلد الأول في صاد 87، وشرح العمدة في المجلد الأول في صاد 25 و100، ومجموع الفتاوى في المجلد 21 في صاد 95. وهذا المذهب أيضا هو رواية عن الإمام مالك، الإمام مالك له الرواية الأولى وله أيضا هذه الرواية، وهو أيضا رواية عن الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل، ذكر ذلك في كتابه العظيم البيان والتحصيل في المجلد الأول في صاد 100. وهذا المذهب هو الراجح في هذه المسألة، الراجح في مسألة دباغ الجلد، ليس كما قال المصنف بأن الجلد لا يطهر مطلقا، جميع الجلود لا تطهر بالدباغ وبعدم الدباغ، وضح لكم؟ بل الصحيح أن مأكول اللحم إذا مات ودبغ جلده فإنه يطهر بماذا؟ بالدباغ. طيب ما هو الدليل على أن جلد مأكول اللحم إذا مات حتف أنفه ودبغ جلده طهر؟ ما هو الدليل؟ ولماذا خصصنا فقط في مأكول اللحم؟ واضح؟ أقول الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الميتة إن دباغها زكاتها، إن دباغها زكاتها، والحديث في صحيح النسائي برقم 57,903. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ يعني ما هو وجه الاستدلال من قوله عليه الصلاة والسلام إن دباغها زكاتها؟ وجه الاستدلال من قوله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر بالذكاء، أليس كذلك؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذكاء إن دباغها زكاتها، إذن عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ بالذكاء. ومعلوم أن الذكاء، ما المقصود بالذكاء؟ الذبح. وضح لكم؟ المقصود بالذكاء الذبح. وهل الجلد يذبح؟ لا، لكن عبر به من باب تعبير عن الجزء، عبر بالجزء عن ماذا؟ عن الكل الذي هو كان في الأصل يذكى. ولهذا أقول ومعلوم أن الذكاء لا تطهر إلا ما يباح أكله، أليس كذلك؟ وأنا ضربت لكم مثل، لو أن إنسان عزكم الله جاء بحمار ثم ألقى به وقال بسم الله والله أكبر وبدأ يذبح، هل هذه الذكاء تحل هذا الحمار فيصير حلال الأكل طاهر؟ أبدا. لماذا؟ لأن الذكاء لا تحل هذا الحيوان، وإنما تحل الحيوان الذي أباحه الشارع وبين بأنه يذكى. وضح لكم؟ فالذكاء لا تطهر إلا ما يباح أكله، أما ما لا يباح أكله فلا تطهره الذكاء ولو ذكي، حتى لو ذبح فإنه لا يعد طاهر، بل هو ميتة نجسة. لو فعل ما فعل، لو جاء بأسد وذبحه، لو جاء بنمر وذبحه، لو فعل ما فعل، كل هذه لا تحلها ماذا؟ الذكاء. لماذا؟ لأن الذكاء إنما جاءت وأحلت بعض أو ما أشار الشارع إلى أنها تحله، وهذا لا خلاف فيه في أن الذكاة لا تحل الحيوانات النجسة. وضح لكم؟ فهو ميتة، فجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة، هذا ما تكلم عليه في الدرس الماضي، ما قلنا إن جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره طاهر في الحياة بدليل أن الإنسان يمس ذلك الحيوان ولا يؤمر بماذا؟ بالاغتسال وبغسل الثياب. مثلا لو ركب على الحمار، هل نقول يجب عليك في الموطن الذي أصاب بدنك منه أن تغسل ذلك الموطن لأنك قد أصبت بجسدك وثيابك شعر الحمار وأصبت جلده؟ أبدا. قد دل على ذلك السنة والإجماع. طيب وإن كان طاهرا في حال الحياة واضح فإنه لا يطهر بالدباغ، فإنه لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دباغها ذكاتها، وهذا لا يكون إلا فيما تذكى. وما الذي يذكى؟ غير ما ذكرنا وما أحله الشارع فإنه لا يذكى، وإذا كان لا يذكى فمن باب أولى أن جلده لا يذكى، أليس كذلك؟ إذا كان هو في الأصل لا يذكى فمن باب أولى أن جلده لا يقبل ماذا؟ التذكية، أي التطهير بالدباغ. واضح؟ قلنا لا يطهر بالدباغ إلا ما كان يؤكل من الحيوان لأجل علة الذكاء، لأجل علة الذكاء، لأن ما كان طاهرا في الحياة فإنه يصير نجسا وجلده منه، أليس كذلك؟ ما كان طاهرا في الحياة فمات فصار نجس، كذلك نقول الجلد يتبعه، بدليل أننا نقول أن الميتة التي تؤكل في الحياة إذا ماتت لا يجوز أن يستخدم جلدها إلا بعد الدباغ لورود النص فيها. وما عدا ذلك من الحيوانات إذا ماتت إذا صارت نجسة وصار جلدها نجس، فهل يحله الدباغ ويطهره الدباغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الدباغ إنما هو لمن؟ للمذكى. واضح إلى هنا؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام، أو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام مما يرويه بعض أصحابه، نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 11,000. فهذا الحديث نص في النهي عن جلود ماذا؟ السباع. هذا الحديث نص في النهي عن ماذا؟ عن جلود السباع، وأنها لا تباح بالذكاء ولا بغيرها. إذن كذلك بقية الحيوان الذي لا تحله الذكاء. لماذا؟ إذ لا فرق. وضح لكم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في هذا الحديث بأن جلود السباع لا يجوز أن تستخدم. لماذا؟ لأنها أصلا لا تطهر، دبغت أو لم تدبغ. طيب ما هي العلة؟ إما أن يكون لأنه سبع فقط، وإما أنه لا يقبل الذكاء. وضح لكم؟ ولا شك أنه لأجل سبع هذا نص فيه ظاهر، وأما لأنه لا يقبل الذكاء فهذه علة دلت عليها النصوص الأخرى. فكما أن السبع لو ذكي لا يقبل الذكاء فكذلك جلده لا يقبل الذكاء، فنقول فكذلك كل حيوان لا يقبل الذكاء فإن جلده لا يقبل الدباغ ولا فرق. وضح لكم؟ كما أن السبع جلده لا يقبل الذكاء، لا يقبل التطهير بالدباغ لعلة أنه لا يذكى، فكذلك كل حيوان لا يؤكل ولا يقبل الذكاء فإن جلده لا يقبل التطهير بالدباغ. واضح يا أخوان؟ وضح لكم؟ الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أباح الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ